صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات وحمي وأكرمنا من نور. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا من صحة الحمل والكلام، هنكمل مطلب اليوم في عدم صحة السلب أو صحة السلب، يعني هل صحة السلب علامة على المجاز؟ عليكم السلام. كما أن صحة الحمل علامة على الحقيقة. هل هذه الكاميرا مش بحاجة للميكروفون؟ يقول الشيخ الأخير رحمه الله في الكفاية، ونحن اعتمدنا الكفاية متنا، يقول كما أن صحة سلبه، سلب اللفظ، طبعا اللفظ أكرر بما يحمل من معنى، اللفظ بما هو ما له قيمة، اللفظ بما يحمل من معنى ارتكازي الذي هو الموضوع له. يعني عم كرر هالكلمة كثير بتوضح المطلب. اللفظ بما له من معنى ارتكازي دفين في نفسي الذي هو الموضوع له والذي أبحث عنه.
هو جدي؟
لا لا، ما له علاقة بالجد. المعنى الذي هو في نفسي، يعني هو قلنا سابقا أن الوضع يعرفه حتى الطفل. طفل بصير يعرف أنه إذا أردت أن إذا اللفظة معناه ماما معناتها أم. هذا وضع لفظ لمعنى، هذا الوضع كما ذكرنا سابقا. وهذا المعنى قد بعدما أعرفه أنا كابن لغة يدفن في ذاكرتي ولا أعرفه بعد تفصيلا، فأبحث فصار مدفونا، صار مدفونا في ذاكرتي. فالمهمة الآن أن أبحث عنه تفصيلا، كل تفاصيله. لذلك عبرنا أنه هو علم ارتكازي صار مرتكز في نفسي دفين، عبرنا التعبير. فأسلب اللفظ بما يحمل من هذا المعنى الذي هو أكرر الموضوع له عن معنى ما أريد أن أتأكد أن هذا هو نفس الموضوع له أو لا. أسلب لفظ الأسد عن الحيوان المفترس، إن تم السلب فهو مجاز وإن لم يتم فهو حقيقة. كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منها، علامة أنه ليس منها. أي ليس من الأفراد الحقيقية، كلام صاحب الكفاية. وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة بل من باب الحقيقة، وأن التصرف فيه أمر عقلي كما صار إليه السكاك. واستعلام حال اللفظ وأنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما، أي بصحة الحمل وعدم صحة السلب، ليس على وجه دائر، لما عرفت في التبادل من التغاير بين الموقوف عليه والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل أو الإضافة إلى المستعلم والعالم، فتأمل جيدا رحمة الله عليه. أهمية الكفاية أنه عبارتها على فكرة مش كثير معقدة، سهلة عبارتها مش كثير، يعني مش سهلة، فيها أصل ضمائر بس، ولكن مشكلتها أنه تحت كل عبارة مطلب. فنرجع لكلام الشيخ الأخوند في هذا الكلام، طبعا عدم صحة السلب هو نفس الكلام في صحة الحمل، مش شيء آخر، نفس الكلام. كل ما في الأمر يشير أنه أن صحة السلب علامة على عدم كونه حقيقة، سواء كان في الحمل الأولي أو في الحمل الشاع الصناعي، يعني ليس حقيقة لا في المفهوم ولا في المصداق، فإن أطلاقه عليه من باب المجاز، وإن لم يعني وإن لم نقل بأن أطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة، تذكروا من باب التذكير أن على ما جمعته من الآراء أن الآراء في المجاز ثلاثة آراء. بعضهم قال مجاز في الكلمة استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا هو المشهور، وبعضهم ذهب إلى التنزيل العمل العقلي السكاكي الدعائي عبروا عنه، وبعضهم يعني الحقيقة الادعائية أن أدعي أن لفظة الأسد أوسع من حيوان المفترس ومن غيره، والقول الثالث وهو متأخر وفي وجهة نظر أنه ليس هناك مجازات، عليكم السلام ورحمة الله، بل كلها مراد جدي ومراد استعمالي، ولعل السلخواني رحمه الله يميل إلى ذلك، يذكر الرأي سلبرجوردي رحمه الله ذكره، وإن لم يتبناه على مبدأ لكن ذكره وفيها وجه طور، وهذا اللي مرة الشيخ عدنان ذكر ذلك. هذا النقطة الأول. ثم يقول واستعلام حال اللفظ وأنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى أو بصحة الحمل وعدم صحة السلب ليس على وجه دائر. على فكرة كل الإشكالات التي وردت على صحة الحمل تأتي على عدم صحة السلب كله، والجواب الأساس هو التالي: أننا نتكل على ذوق على الذوق والوجدان اللغوي للمستعلم حتى بهذه، ممكن أن نحل وإلا الإشكالات متينة، إشكالات عليها إشكالات متينة، نفس الإشكالات تبع سيد خميني رحمه الله. مثلا لفظ الأسد لا يصح أن أسلبه عن هذا الحيوان، يعني لفظ الأسد بما له من معنى ارتكازي في نفسي أقول هذا الحيوان ليس أسدا، لا مش مضبوط، لا أستطيع السلب، إذن هو فرد حقيقي، وإن كان عن مفهومه فهو معنى حقيقي، يعني اتحد يعني لا يمكن سلبه عن هذا المعنى، عدم صحة السلب سلب الحمل، يعني قلنا أن الحمل توصيف، لماذا لا أستطيع أن أسلب الأسد لفظ الأسد بما يعمل من معنى عن هذا الحيوان، بمعنى آخر لماذا لا أستطيع سلب الصفة عنه، إذن هو من أفراده الحقيقي، هو معنى حقيقي من أفراده الحقيقية، وليش بدي الحمل توصيف لا أستطيع سلب الصفة عنه،
بس عند إطلاق لفظ ما أنا عارف المتكلمين بيفهمها،
إيه طبعا عارف الناس عارف البشر طبعا 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 بلا شك، أنا لا أستطيع أن أسلب صفة الأسد صفة لفظ الصفة التي يحملها لفظ الأسد عن هذا الحيوان. طب ليش لا أستطيع؟ يعني أنت مثلا شيخه أنت معمم أحسنت وقلنا هذا أنه بذوقه إشكالات شو بتجي أن إذا لا أستطيع نفس الإشكال هذا يحتاج إلى سبق علم بالمعرفة حتى لا يكون كنا بمعرفة الاتحاد بين المعنيين حتى لا يكون كناية أو مجازا أو شيء. قلنا أنا نحن نتكل وهذا الشيء اللي أنا يعني إضاءة مهمة على الموضوع هذا نتكل على الذوق الخاص للمستعلم لأن المجاز فيه مؤونة فيه قرينة فيه كلفة. ابن اللغة يعرف يعني عندما أقول رأيت أسدا يرمي عندما أقول رأيت أسدا يرمي أنا لا أشعر شوف أنه فيه تكلف. أسد لولا قرينة يرمي ما بتصير ظاهرة بالبرج الشجاع أسد في ظهور بسبب القرينة لكن في تكلف تكلف القرينة تكلف المؤونة تكلف العلاقة المناسبة بين المستعمل فيه والمعنى الموضوع له في تكلف. ولذلك أنت بوجدانك اللغوي هيدا عم ركز عليها تستطيع أن تعلم أن في تكلف أو ما في تكلف في مؤونة أو لا هناك ملاحظة علاقة مناسبة أو لا لأن المجاز يحتاج إلى لحاظ علاقة مناسبة. أنت عندما تستعمل اللفظ تلاحظ علاقة أم لا؟ أنت بوجدانك كإنسان ابن اللغة تعرف ذلك وكل لغة بحسبها مش ضروري بالعربية بأي لغة كانت. فلذلك كل الإشكالات ترد وأيضا إجابة عليها بهالنقطة هذه. أنا عندما يصح السلب اللفظي عن هذا المعنى فإن وجدت أنه لا يتم الحمل عليه يعني معناته يصح سلبه من دون تكلف وإذا أردت أن أحمل عليه لابد من تكلف هذا صار مجاز بطل حقيقة. هذا ليس فردا حقيقيا لو كان بالحمل الشائع الصناعي وليس مفهوما حقيقيا لو كان بالحمل الذات الأولي. ثم يكمل صاحب الكفاية رحمه الله يقول وعدم صحة السلب ليس أي بصحة ليس على وجه دائر يعني نفس الإشكال الدور الذي مر معنا في التبادر يأتي الكلام أيضا هنا ويأتي الكلام هنا نفس كلام يعني الدور يأتي الكلام هنا ونفس الجواب هنا الدور الذي كان في الكفاية في التبادر أنه كيف يمكن أن يتبادر المعنى من اللفظ من دون سبق معرفة وإذا عرفت أن اللفظ موضوع لهذا المعنى تبادر شعاده القيمة بعبارة أخرى أحسنتم يتوقف التبادر على العلم بالوضع والعلم بالوضع يتوقف على التبادل. والجواب كان أن الموقوف عليه غير الموقوف عليه. على فكرة هذه نقطة كثير يعني التفصيل إضاءة مهمة يعني أحيانا أتصور المعنى الموضوع له تفصيلا مثل معنى الأسد تفصيلا مرة ليش بتصير أنا بشك أنه هاللفظ موضوع له أو لا يعني المعنى الموضوع له ليش بصير الشك لأنه لعدم استعمالي له فترة طويلة من الزمن مثلا أو شيء بصير متون في ذاكرتي لكن أحاول أبحث عنه من قبل تلكم يعني واحد درس فرنسي مثلا هلا الشيخ حسن بيعرف الألماني درس عرف الألمانية من حوالي 20 سنة نسي الألماني بيجي بيقولوا له شي كلمة يقولون شي كلمة بالألماني طلع هيك بقول الكلمة عمال كنت أتذكر بتذكر بصير يبحث الآن بتضوي عنده يتذكرها. هل هذا العلم الارتكازي الذي عبرت عنه بالدفين، عندما يكون في شك صار مدفون، يعني بدي طلعه من قبره حتى استكشفه، وعندما أتصوره دور بالأرشيف تبعه، دور هذا هو، عندما أتصوره بتصوره حينئذ تفصيلا. وإذا تصورته تفصيلا سأعرف ساعة أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى مفصلا. الآن إذا لم أستطع هذه العلامة لا ترجع، بس صارت مسألة شخصية، بس أصل على، لكن أصل على، لكن أصل على ما ينفع بلا شك مهم في التبادل وفي صحة العمل وعدم صحة السلم. فنفس الإشكال الذي كان في التبادل أيضا يرد هنا في صحة العمل. والجواب حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. أو الإضافة إلى المستعلم والعالم كما ذكرنا، أنه تارة إنسان هو بنفسه يحاول أن يستنبش، أن يستنهض، أن يبحث عما في نفسه من معاني، وتارة لا، إنسان أجنبي ويراقب أهل اللغة وعم يكتب في اللغة العربية لفظ الأسد معناه كذا كذا، عم يعمل القاموس مثلا، بس هو أجنبي يبحث يشوف الأبناء المحاورة كيف، يعني يراقبهم. فتارة التبادل عند نفس الشخص ابن اللغة، تارة هو أجنبي ويراقب أبناء اللغة وأبناء أبناء أي لغة كانت من برابا من بعيد، شو الوضع، شو يقولوا شيء. وقلنا راح نخلص مصدر صحة عمل عن صحة سلب اليوم إن شاء الله هلأ، أن حتى أعرف المعنى الحقيقي عند أكرر هذا المعنى كل جدا مهمة، هيدا مش موجودة، يعني أنا أكررها لأن إضاءة غير موجودة. عندما يكون المستعلم ويختلف عن المتعلم ويختلف عن الأجنبي، المستعلم هو بنفسه يحاول أن يستنبش من ذاكرته حتى يتصور المعنى تفصيلا، وهذا يحتاج إلى أنه من خبرته، من عماقه، من ذوقه، ذوقه الوجداني، الوجداني اللغوي. ولذلك كل شيء كما ذكر على أمس ذكرناه، نحن ابتعدنا كثيرا عن اللغة العربية، ولذلك أسرار القرآن في ألفاظها في لغتها كثيرا ما تخفى علينا، بينما لا تخفى على من عاش اللغة أو يعيش اللغة. هذا بالنسبة للمستعلم. وبالنسبة للأجنبي مثلا، واحد فارسي، تركي، إنجليزي، يريد أن يعرف ما عند العرب لفظة ولادة ما معناها، لفظة أسد ما معناها، فيحتاج إلى ثلاثة أسئلة وكررها، اكتبوا جيدا. أولا أن يسأل أبناء اللغة هذا بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع، لأنه إذا كان بالحمل الأولي فهو يدل على المعنى الموضوع له، وإذا كان بالحمل الشائع فهو يدل على الأفراد، على أفراد المعنى الموضوع له. هذا أولا السؤال الأول. السؤال الثاني الذي ينبغي أن يسأله، هل يصح الحمل أو لا؟ هل يصح السلب أو لا؟
هو السؤال الأول هيك حسب ما رتبنا،
الأول لا، أن هذا حمل أولي أو شائع.
صحة الحمل بول بعدين نسأل عنه،
مش مشكلة، يعني ترتيب السؤال مش مشكلة، يعني هذان سؤالان هلا أي نؤلف أي باء مش مشكلة. يعني أولا يجب أن أعلم نوع الحمل، ثانيا أو العكس مش مشكلة، ثانيا أن أعلم صحة الحمل أو عدم صحته. أحسنتم، الدليل أن كنتم راجعين مني حال، جزاك الله خيرا. ثالثا أن هل تشعر، أحسنتم أيها الحامل، أنت، أنا أجنبي ما بعرف، هل تحس بتكلف ومؤونة أو لا؟ إذا لم يحس بمؤونة معناته أفراد حقيقية أو معنى حقيقي. هذا معنى حقيقي صار. إذا أحس بمؤونة، لا، معنى مجازي. هذا بالنسبة لأهل المحاورة، نحتاج إلى هذه الأسئلة الثلاثة حتى يصير في معرفة معنى حقيقي وعدم معنى حقيقي. إلى هنا نكون انتهينا من صحة الحمل وعدم صحة السلب، ونبدأ بالعلامة الثالثة، الاضطراد. ما معنى الاضطراد بالأول؟ المراد منه صحة إطلاق اللفظ على المصادق أي أن اللفظ إذا صح استعماله في معنى باعتبار كونه فردا من أفراد الكل، جاز استعماله في كل فرد من أفراد هذا المفهوم الكلي. أنا لفظ الأسد استطعت أن أستعمله في فرد من أفراد هذا الحيوان باعتبار أن هذا فرد من أفراد الكلي، جاز أن أستعمله في كل أفراد الحيوان. فإذا اضطرد في جميع الأفراد يدل على أن أفراد حقيقية وأن المعنى الكلي هو الموضوع له، فيكون علامة على كون اللفظ حقيقة في المعنى. هذا معنى الاضطراد. استعمال ادعائي ويستعمل حين راح تيجي بيصير اضطراد ايضا، راح نشوف وين الاضطراد صحيح، اين يكون علامه واين لا يكون علامه. ومع عدم صحته اذا لم يضطرد في كل الافراد علامه على المجاز، يعني اذا بعض افراد الحيوان لم يصدق عليه لفظ الاسد، معناه أن هذه الأفراد ليس بما هي مصادق للكل أبدا. مثلا أعطي مثال، أنا هون إطلاق العالم على زيد عالم، هذا الحمل، إطلاق العالم على زيد باعتبار كونه واجدا مبدأ العلم، يعني الكلي كل من وجد مبدأ العلم سمي عالما، فأطلقت لفظ العالم على زيد باعتبار كونه واجدا مبدأ العلم، فيصح إطلاقه على كل ما كان واجدا له. مجرد أطلقت لفظ زيد على من على يعني لفظ عالم عفوا مجرد أطلقت لفظ عالم على زيد باعتبار كونه واجدا مبدأ العلم، يعني كل من وجد مبدأ العلم أستطيع أن أطلق عليه لفظ العالم، يتلبس بهذا المبدأ. في حين مجرد أطلقت اللفظ على فرد منه صح الإطلاق على الجميع، فيصح إطلاقه على الجميع، على كل من كان واجدا لهذا المبدأ متلبسا به، فيكون مضطردا في المصادق. هذا الاضطراد، يعني هذه هي العلامة. وحكي فيه أربعة أقوال الاضطراد. الأول ونسب إلى المشهور، كون الاضطراد علامة على الحقيقة وعدمه علامة على المجاز. الثاني، قول الثاني، عدم كوني علامة لا على الحقيقة ولا عدمه على المجاز.
هذا أمين القول،
وهو مختار صاحب الكفاية رحمه الله. كلام صاحب الكفاية ليس علامة لا على الحقيقة ولا على المجاز. الثالث الاضطراد، علامة على الحقيقة دون كون العدم علامة على المجاز. والرابع العكس. طالع معهم تقريبا، ما فيش غيرهم بعد هودين. نحن لبيان المطلب والبيان المختار نقول لا بد في المجاز أن نبين المطلب الشيء الأول. لا بد في المجاز من علامة صارفة عن المعنى الحقيقي لعلاقة مناسبة له. لابد من قرينة صارفة لعلاقة مناسبة. يعني المجاز استعمال اللفظ في غير موضع له يحتاج إلى مناسبة أولا، ولحاضر مناسبة، وثانيا قرينة على هذا اللحاظ، قرينة المعينة للمجاز والمعاندة للمعنى الحقيقي حتى يصرف عن المعنى الحقيقي. وهذه العلامة، يعني هذه العلاقة، إما يعني هذه العلاقة بين المستعمل فيه والمعنى الموضوع له، إما أن يؤخذ نوعها أو صنفها.
لا يحتاج إلى قرينة ثالثة المجاز.
ثالثة شنو؟ يعني قرينة
صارفة ومعينة. لا يحتاج إلى استعمال حتى يعني
لا.
فقط قرينة صارفة ومعينة.
لا
فقط
ملاحظة المناسبة وقرينة. مناسبة وقرينة. بعد شيء ثالث، بعد شيء
ثالث
صارفة قرينة، يعني مناسبة بين المعنيين، وقرينة تعين المعنى المجازي، قرينة صارفة. طيب، فإذا أخذ يعني هذه المناسبة بين المعنيين مشابهة مثلا، تارة يأخذ نوع المشابهة وتارة يأخذ صنف المشابهة. هيك عم يقول صاحب الكفاية رحمه الله، راح نبين كلامه. إما أن يأخذ نوعها أو يأخذ صنفها. فإذا أخذ نوعها، يعني تارة النوع المشابهة وتارة صنف المشابهة، يعني زيد أسد في مشابهة، تارة نوع المشابهة يعني كل مشابهة، فتشمل الشجاعة العالية، الشجاعة الكاملة، يعني الشجاعة القليلة، أبخر الفم، كثافة الشعر، كبر الرأس، مش عارف شو، كلها مشابهة. هذا يشبه الأسد مثلا أنه ساكن الغابات مثلا، غير أليف، وهل مجرد. فطارة هذه المشابهات، أفراد المشابهة، يعني أخذنا نوع المشابهة بكامل أفرادها، تارة أخذنا أحد الأفراد، الشجاعة الكاملة. الشجاعة الكاملة صنف من أصناف المشابهة، من أصناف كلية المشابهة، صنف عندي كلية المشابهة. فتارة أخذ كلية المشابهة وتارة أخذ صنف المشابهة. إذا أخذته، إذا صح استعمال لفظ الأسد، لفظ الأسد استعملته في فرد من المشابهة، من نوع المشابهة، لا يضطرد الاستعمال في جميع الأفراد. يعني استعملت لفظة أسد في الرجل الشجاع الكامل، هل أستطيع أن أستعمله في الشجاع الخفيف؟ يعني مثل أنا إذا عندي شجاعة يعني طبعا، فشجاعة القليلة لا عليك رحمة الله لا أستطيع أن أستعملها. هل أستطيع استعمال مجرد استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع؟ صار بإمكاني أن أستعمل لفظ الأسد في أبخر الفم، في كثيف الشعر، في كل شجاع حتى لو كان قليل، في كذا. فإذا لذلك إذا أخذنا نوع المشابهة وليس صنف المشابهة، فإذا صح استعمال لفظ الأسد في فرد من المشابهة لا يضطرد هذا الاستعمال في كل الأفراد. هذا كلام مقبول ومعقول ونسلم به. وإذا أخذنا صنف المشابهة يعني الخصوص المشابهة في الشجاعة الكاملة، فهذا لا شك يطرد في كل الأفراد المشتملين على هذا، على هذه الصفة، كل من تلبس بهذا المبدأ الذي هو الشجاعة الكاملة. زيد أسد، عمر نفس المتلبس نفس المبدأ عقول أسد، فيطرد في الجميع. وهنا يقولون أو نقول يعني المشهور أو مش المشهور، كلام صاحب الكفاية رحمه الله، أن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. يعني أنت استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع الكامل مش، أو استعملته في الثاني والثالث والرابع كل من تلبس بالمبدأ، والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. طب شو عرفنا أنه معنى حقيقي؟ ما بنعرف انه معنى حقيقي، فكيف استطيع ان اقول ان هذه الافراد معاني حقيقيه؟ فكلها ستكون مجازيه لو كانت مجازا بعلاقه المناسبه. الاستعمال عام من الحقيقه والمجاز. فكما ان اللفظه يعني كلام صاحب الكفايه رحمه الله عم جيبنا الان، فكما ان اللفظه يطرد استعماله في كل أفراده الحقيقية، كذلك يطرد في كل أفراده المجازية. أكثر متأخرين على ذلك، كما أن الاستعمال أن اللفظ يطرد استعماله في كل أفراده الحقيقية، أيضا يطرد استعماله في كل أفراده المجازية إذا كانت العلاقة موجودة والقرينة موجودة. إذا اثنين موجودين خلص إذن يصح الاستعمال، والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. فكيف أستطيع أن أقول أن هذه علامة على الحقيقة؟ فلا يكون الاضطراد علامة على الحقيقة، كما يضطرد في الأفراد الحقيقية، أكرر هالكلمة، يضطرد أيضا في الأفراد المجازية، طالما أن العلاقة موجودة المناسبة والقرينة موجودة خلاص كده شو المشكلة؟ فإذن ليس علامة على الحقيقة. كلام أيضا من صاحب الكفاية والمتأخرين أيضا. قد يقال يمكن أن يكون علامة، خلينا نصلح الموضوع شوي ونرتي ونعمل له شوية براغي شوية أكسسوار من هون ومن هون، فممكن يصير علامة على الحقيقة. كيف؟ أقول هكذا، إذا اضطرد من دون تأويل، إذا اضطرد على وجه الحقيقة، إذا اضطرد من دون علاقة مجازية، يعني زيد كلمة على الاضطراد، زيد أن أزيد قيدا على الاضطراد، فأقول مثلا إذا اضطرد على وجه الحقيقة فهو معنى حقيقي. ما صار دور هذا من اعتبرته على من أساسه شو بينفعني بعد؟ إذا أنا عارف إنه هذا على وجه الحقيقة خلصت بعد، ما في داعي. إذا اضطرد على وجه الحقيقة صار دورا، هكا كلام صعب يعني للمتأخرين، أكثر المتأخرين صعب الكفاية رحمه الله، بس كلام موجود في الكفاية. فيقول قد يمكن أن يعني الكلام يمكن أن يكون علامة لو زدنا قيدا يمنع الاستعمال المجازي، كأن يقال استعمل اللفظ في كل الأفراد بدون تأويل أو بدون قرينة أو على وجه الحقيقة، هذا كلام صعب الكفاية. نقول هذا دور واضح من دون واضح دورية، هذا يلزمه الدور. يقول صاحب الكفاية رحمه الله، يعني راح نجيب كلام صاحب الكفاية، وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك بالحقيقة، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر. هذا نص صاحب الكفاية. ثم يقول صاحب الكفاية ولا يتأتى التفصي عن الدور هنا بما ذكر في التبادر أن الموقوف عليه غير الموقوف عليه. هون يقول الاضطراد على وجه الحقيقة، يعني النص في أن نعلم أنه حقيقة، مش أنه علم ارتكازي دفين عم دور عليه. ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعمال، يعني حال الاستعمال بالاضطراد للاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو غيره. ما أنا عرفت أنه حقيقة بعد شو بدل الشغلة دي كلها. هون هذا كلام صاحب الكفاية وهو المتأخر، أنه الاضطراد ليس علامة، لأنه كما يضطرد في المعنى في الأفراد الحقيقية يضطرد في الأفراد المجازية إذا حافظنا على المبدأ، يعني التلبس، الصفة، العلاقة والقرينة. إذا حافظنا على اثنين سوى العلاقة والقرينة. نحن أنتم لعل الجواب تعرفوا مما سبق ومن الإضاءة الخاصة التي أضاءنا عليها. أنا أقول فرق بين الاضطراد عند المستعلم وعند المتعلم وعند الأجنبي عن اللغة. عند الأجنبي عن أبناء المحاورة، فإن المستعلمة قلنا معنا المراد من المستعلم من هو؟ ابن اللغة الذي يعيش أسرار اللغة، يفهم بذوقه الوجداني بوجدانه اللغوي أسرار اللغة. إن المستعلم عندما يستعمل اللفظ وكان المعنى مجازيا يدرك بإحساسه ويستشعر التكلف والمؤونة، هو بيعرف أن هذا في مؤونة أو لا، بخلاف ما لو استعمله في المعنى الحقيقي لا يستشعر مؤونة، لا يدرك مؤونة، لا يحس بمؤونة. ولذلك هو بإحساسه يدرك أن هذا استعمال حقيقي أو لا. ولذلك فرق كبير يعني بين من يحس بهذه الأمور، هذا بصير اضطراد علامي عنده، يعني صح يضطرد في كل الأفراد المجازية بس يعلم أن هذا مجاز، يعني يدرك أن هناك مؤونة وتكلف. إن تم هذا فالاضطراد علامة على الحقيقة، وإلا فلا ينفعنا هذا الاضطراد صحيح. هنا نقطة مهمة جدا جيد أن نشير إليها هي التالية. أنا جعلنا العلامة على الحقيقة ماذا؟ إدراك المكلف أن هذا من غير مؤونة. مش مكلف، إدراك ابن اللغة المستعلم أن هذا الاستعمال من غير مولى. قد يقال أنت استعملت أصالة عدم القرينة، قد يقال هون نعمل هيك، اضطرد المعنى اضطرد استعمال اللفظ في المعنى، يعني زيد عالم لأنه متلبس بالعلم، فكل من كان متلبسا بالعلم سحبنا معه، صار زيد وبكر وعمر وخالد. بأصالة عدم القرينة أنت استخدمت أصالة عدم القرينة من دون أن تحس، فلماذا لا نستخدم أصالة عدم القرينة هنا ونقول طالما اضطرد الاستعمال بأصالة عدم القرينة أطرد المجازية فيكون استعمالا حقيقيا. راح أكرر، أنا استعملت هذا اللفظ في هذا المعنى كثيرا في كل فرد متلبس بالعلم وجد مبدأ العلم، فلماذا أقول هكذا بأصالة عدم القرينة؟ هذا ما في قرينة فلا يكون مجازا فهو حقيقة. ننقل الكلام إلى غد إن شاء الله عز وجل. ما الفرق بين ما نحن فيه وبين أصالة عدم القرينة هنا؟ ولماذا لا يصح جريان أصالة عدم القرينة في هذا في هذه المسألة موردنا؟ وغدا إن شاء الله نكملها، ننتقل إلى أصالة عدم القرينة، والحمد لله.